بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. من بعد فيقول رحمه الله وإياه كتاب النكاح باب استعمار الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستعمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الأيم والبكر، والأصل في الأيم أنها من لا زوج لها، لكن يعني تشمل البكر والثيب، لكن لما جاءت مقابل البكر دل على أن المراد بها الثيب، فالأيم مراد بها هنا الثيب. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني حتى تأمر، يعني تستأمر يطلب منها الأمر، تقول زوجوني أو أي كلمة تدل على القبول والرضا، لكن لابد أن يكون بالنطق، بخلاف البكر فإنها تستحي فيكفي السكوت. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ سألوا لأنهم يعلمون أن البكر تستحي في الغالب أن تنطق فيما يتعلق بالنكاح، فسألوا عن الإذن، يعني كيف تستأذن وهي تستحي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال إذنها، قال أن تسكت، يعني إذنها السكوت، فإذا سكتت فإنها تزوج. لكن لابد أن يكون، يعني أن لا يكون هناك قرائن تدل على عدم الرضا. إذا سكتت فالأصل أنها موافقة، إلا إذا فهم الولي من حالها أنها لا ترضى هذا شيء آخر، وإلا فالأصل أن السكوت علامة على الرضا، ولا يطلب منها الكلام لأنها تستحي. لكن في الوقت الحاضر يعني قل حياة كثير من النساء، فتجد أن البكر تتكلم وتبدي وتسأل من هو وما وظيفته وما كذا، وتنطق نطقا صريحا، فإذا نطقت فلا حرج، هذا أبلغ في الإذن. إذا كان يكفي السكوت فالنطق من باب أولى، فلا إشكال إذا نطقت فلا إشكال، لكن إذا لم تنطق حياء فإن لا تلزم بالنطق، لأن هذا فيه حرج على البكر الحية أن تتكلم فيما يتعلق بالنكاح. لكن لو كانت هذه البكر جريئة وتنطق وتسأل وتأخذ وتعطي فالأمر واضح، لكن اختلف العلماء فيما إذا بكت، إذا أخبرت فبكت، هل البكاء دليل على عدم القبول أم أنه دليل على الرضا؟ اختلفوا فيه، منهم يقول دليل على عدم الرضا لأن من شدة كراهيتها لهذا الأمر بكت، ومنهم يقول إنه دليل على الرضا لأنها بكت لأجل مفارقة أهلها وبيتها الذي نشأت فيه، لكن هذا يكون هذا يرجع في هذا القرائن. يعني هذا يدل على أن المرأة لا تغصب على النكاح، لابد من الاستئذان ولو كانت بكرا ولو كان الولي هو الأب، بخلاف المذهب فإن الأب يرون أنه يكره ابنته البكر، وقالوا هذا خاص بالأب دون بقية الأولياء لكمال شفقته على ابنته، لكن الصواب أنه لا إكراه ولا إجبار، لا للأب ولا لغيره، لا على البكر ولا غيرها، فلا بد من الاستئذان. لأنه جاءت رواية عند مسلم كنت مر معنا الآن، قال عليه الصلاة والسلام: والبكر يستأذنها أبوها. هذه رواية صريحة تماما، صرح بالبكر وصرح بالأب، والبكر يستأذنها أبوها. طيب إذا كانت البنت صغيرة، إذا كانت صغيرة دون البلوغ، هل لها إذن أم لا؟ خطبت بنت عشر، بنت 11، بنت 12 سنة، هل لها إذن؟ نقول نعم لها إذن، ولو كانت دون البلوغ فلا يشترط البلوغ. إذا كانت ولو كانت دون البلوغ، إذا كانت تعرف النكاح وما يتعلق به فلا فإذنها مقبول ولو كانت صغيرة، لكن العلماء يحددونه بالتسع، إذا بلغت تسعا فلها إذن معتبر، وإذا كانت دون التسع فليس لها إذن معتبر لأنها لا تدرك النكاح وما يتعلق به. والدليل على أن الصغيرة لها إذن معتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن، واليتيمة ما دون البلوغ، لأن الشخص إذا بلغ زال عنه اليتم. هذا دليل على أن البنت تستأذن ولو لم تبلغ لأن وصل باليتم، ولا تنكح اليتيمة حتى تستأذن. هل التسع عليها دليل تحديد بالتسع؟ أقول هذا يروى في قول عائشة رضي الله عنها إن البنت إذا بلغت تسعا فهي امرأة، ولكن هذا الأثر ضعيف، فيعني نقول ليس هناك دليل يحدد الإذن المعتبر بالتاسعة، وإنما يرجع فيه إلى العرف على حسب حال هذه البنت. قد تكون بنت بلغت التسع ولكنها صغيرة وطفولية كما يقولون، لا تدرك النكاح ولا معاني النكاح. كثير من البنات تصل التسع وهي لا تعقل شيئا عن النكاح ومعانيه، وقد تكون البنت تبلغ التسع وهي تدرك هذه الأمور فيكون لها إذن معتبر. إذن الأقرب أنه يتعلق بحال البنت لا بالسن، قد تبلغ العاشرة والحادي عشرة وهي لا تدرك معاني الزواج، ولو استوذنت وقالت نعم ربما تندم بعد ذلك أنها ما عندها معرفة بالنكاح وما يتعلق به. فإذا ما دام أن الأثر ضعيف، أثر عائشة رضي الله عنها، وليس فيه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول يرجع فيه أو الضابط فيه حال البنت، كانت تعقل النكاح تعال هنا جيبوا هنا جيبوا السمان هاتوا هنا، إذا كانت تعقل النكاح وما يتعلق به فإذنها معتبر على حسب حال البنت، وهذا يختلف من بنت إلى أخرى. إذن نقول يجوز تزويج الصغيرة إذا كانت تعقل النكاح لكن بعد الاستئذان، وإذنها معتبر إذا كانت تعقل النكاح وما يتعلق به، هذا هو الأقرب. والقرآن دل على تزويج الصغيرة بقوله تعالى في عدة المطلقات واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، واللائي لم يحض لهن عدة، عدتهن ثلاثة أشهر، التي لم تحض هذه إيش؟ صغيرة دون البلوغ، لأن البنت تبلغ بالحيض، من علامات البلوغ الحيض. فالآية دلت على جواز تزويج البنت التي لم تبلغ سن المحيض، وهذه واضح أنها لم تبلغ ومع ذلك بين الله عدتها دليل على أن تزوج. لكن هل يطوى الزوج أم لا؟ هذا سيأتي في قصة عائشة رضي الله عنها أن الزواج لا يلزم منه الجماع، قد تزوج بنت تسع أو عشر وهي لا تطيق الجماع، فلا يجوز الزوج أن يطعها إذا كانت غير مطيقة. قد يكون شبابها حسنا وتطيق، فهذا يتعلق أو يرجع إلى حال البنت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا، فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستعمر. فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت له فإنها تستعمر. خير أو شر، وعلى خير طائر يعني على خير حال. فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، يعني جاء وقت الضحى دخل بعاشر من وقت الضحى فأسلمنني إليه. هذا يدل على جواز الدخول ضحى، يعني هذا من العادات فليس فيه شيء يعني نص شرعي، إنما على حسب عادات الناس. من تعود على الدخول بالنهار فلا حرج، تعود على الدخول بالليل فلا حرج، هذا الأمر فيه واسع. كما سبق يعني تزويج أو الدخول بالصغيرة جائز، لكن بشرط إما أن تكون مطيقة للجماع ولو كان صغيرة لشبابها الحسن وبنيتها قوية، أو تكون غير مطيقة لكن يؤمن الزوج من الوطء المضر، لابد من أحد الأمرين. فإذا كانت المرأة صغيرة البنت صغيرة غير مطيقة والزوج لا يؤمن شدة شهوته أو لقسوته أنه قد يجامعه في حال يضرها، فإنه لا يجوز الولي أن يسلمها إليه. أما إذا وجد أحد أمرين فلا حرج أن تكون مطيقة أو يكون الزوج ثقة ويؤمن من أذية هذه البنت، فلا مانع أن يتسلمها، يعني يربيها كأنه يربي بنته، يربيها ويعلمها، ففيه مصلحة من الدخول بالصغيرة. الزوج يقول أنا أريد أن تكون عندي في البيت وعلمه ولاعبه وضاحكه ومازحه حتى تتربى على ما أريد من الأخلاق الطيبة والعبادات والأعمال الصالحة، هذه مصلحة للزوج. يأخذ من صغيرة لم تتشكل عقليتها ولم تفسد فطرتها فيربيها كما يشاء، فسيما إذا كان رجل صالحا عنده قدرة على التربية فيه مصلحة. ولو كانت هذه البنت لا تطيق الجماع قد يستمتع منها بقبلة وضم وما شابه ذلك فهي زوجته، لكن لا يجوز أن يطأها على وجه يضر بها. وعلى رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. وبقيت مع النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ توفي عنها وهي بنت 18، يعني قرابة كم؟ 9 سنين. دخل بها إذن في السنة الثانية، أنه بقي في المدينة عليه الصلاة والسلام 10 سنين، تزوجها في السنة الثانية، فمات عنها وبنت 18 سنة رضي الله عنها. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين. هذا فيه مخالفة للرواية السابقة، لكن يجمع بينهم أنها بنت 6 سنين وكسر، فمنهم من يجبر الكسر فيقول 7، منهم من يلغي الكسر ويقول 6. هذا معروف عند العرب، يعني ما يدققون في السنين، يتجاوزون، أحيانا يجبرون الكسر أحيانا يلغونه، فلا خلاف في هذا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت 18. لعبها معها لأنها صغيرة كانت تلعب بالبنات، والبنات معروف خشب، قطعتهم من الخشب يلف عليها قماش كأنها بنات صغار تلعب بها، فهذا يدل على صغر سنها رضي الله عنها. هذا يدل أيضا على يعني بعض الروايات في التصريف بأن يعني تلعب بالبنات، وهذا يدل على أن الصغير يتسامح فيه من جهة تسامح في عقله من جهة التصوير أو الصور. لكن العلماء اختلفوا في اللعب الموجود اليوم اللي فيه العينان والأنف والفم، وأحيانا تصيح إذا وضعت وكذا، يعني تحاكي الخلق الله تماما، فهذه حل خلاف بين العلماء المعاصرين، منهم من يقول انها جائزة لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات، ومنهم من يقول إن هذا لا يلزم منه أن بنات عائشة لهن عينان وأنف وفم، ربما يكون قماش يلف يعني أبيض يلف على أعلى العود كأنه الوجه، وقماش آخر يلف على أسفل العود كأنه الثياب، ولا يلزم وجود يعني التشابه من العين والأنف والفم. فلا شك الأحوط البعد عن هذه الصور وشراء الصور أو العرائس يسمون العرائس التي ليس لها وجه، ليس لها تشابيه الوجه، هذه أحوط وموجودة في السوق، هذه أولى وأحوط. ومن اشترى عروس فيها هذه التشابيه فلا يشتد في الإنكار، لأنه جاء في بعض روايات الحديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في لعب عائشة فرسا له جناحان، فقال ما هذا؟ قالت هذا فرس. قال ما هذا؟ قالت له جناحان. قال فرس له جناح أجنحة؟ قالت ما علمت أن سليمان له عليه السلام له فرس له أجنحة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك من سرعة البديهة والرد، مع أنه ما ثبت أن سليمان له فرس له أجنحة، وإنما جاءت به من عندها من أجل أن تبرر نفسها. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقرها، فرس يعني شكل فرس له أجنحة، يدل على الأمر في سعة والاحتياط أولى. وعن عائشة رضي الله عنها قال تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. باب استحباب التزوج والتزويج. شو الفرق بين التزوج والتزويج؟ تزوج هذا من جهة الزوج، والتزويج من جهة الولي. أنه يستحب للزوج أن يطلب العقد في شوال، ويستحب للولي أن يعقد في شوال. باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساءها في شوال. هل هذا على إطلاقه أنه يستحب التزويج في شوال، وإلا هذا أمر حصل اتفاقا وليس فيه نص على فضل شوال أو فضل التزويج في شوال؟ نقول كانوا في الجاهلية تشاءمون بشهر شوال، لأن شوال من الرف، شال من الرف، فكأنهم عندهم اعتقاد أن العقد الذي يقع في شوال أنه سيرتفع ويزول، فهذه عقيدة فاسدة فيها تشاؤم بهذا الشهر، وهذا من الشرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذه طيرة تشاؤم، فمتشاؤمون بهذا الشهر. فعائشة رضي الله عنها كانت تستحب ذلك من أجل إبطال هذا المعتقد الجاهلي. فنقول إذا كان فيه اعتقاد بهذا فيسن تزويج في شوال لإبطال هذه العقيدة، يعني هذا باب إنكار المنكر وإزالته بالفعل، وهذا شك أنه أبلغ من مجرد القول. الناس لو نصحتهم لا تزوجوا في شوال ليس فيه شيء، قد لا يقتنعون، لكن إذا تزوج فلان وفلان 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 في شوال، وهذه الزواجات توفق فيها صارت مباركة، صار أبلغ في إزالة هذه العقيدة. أما إذا لم يكن عند الناس اعتقاد فنقول شوال كغيره في التزويج، ليس له فضل خاص. هذا هو الأقرب في توجيه هذا الحديث، لأنه لا شك يعني فيما يظهر يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد شوال بذاته، لما حصل اتفاقا عقد في شوال، دخل في شوال، لأنه لا يوجد نص في تفضيل شوال، ما تزوج في شوال صار له كذا وكذا، هذا يدل على أنه حصل اتفاقا، فهو على حسب الحال. باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. شيئا أي من، بعضهم قال من الصغر، بعضهم قال من العيب، يعني فيه شيء غير محبوب، فهذا من ليس من الغيبة، لأنه من باب النصيحة، فلا بأس بذكر مثل هذا لأجل النصيحة. هنظرت إليه انظر إليه، فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني حتى لا تندم بعد العقد إذا وجدت هذه المرأة في عينها شيء من الصغر أو عدم الحسن، فانظر حتى لا تندم. ما حكم النظر؟ الأقرب أنه مستحب لأجل هذا الحديث وما جاء في معنى انظر إليها، انظر إليها. لكن لو قال لماذا نقول أنه واجب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالنظر، والأصل في الأوامر الوجوب. قال: أنظرت إليها؟ قال: انظر إليها. فهل نقول أنه واجب؟ الجواب لا. قال القرطبي رحمه التفسير: النظر مستحب، والصارف لهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: ولو كان واجبا لما علق باستطاعة الخاطب، لأنه قد لا يستطيع. لو كان واجبا لأمر به الولي، وأمر صريح، وقال: لا تزوج حتى يرى الخاطب موليتك، لكن علق باستطاعة الخاطب، ومعروف أن الخاطب قد يستطيع أن يراها وهي لا تشعر، في مكان معين، في مزرعة، في كذا، في مكان معين يختبئ ويراها، وقد لا يستطيع، كانت في البيوت والبيوت مغلقة، كيف يراها في البيوت؟ فقد يستطيع وقد لا يستطيع. ولو كان واجبا لأمر به جزما ولم يعلق باستطاعة الخاطب، إنما يؤمر به الولي أن يسمح له بالنظر. هل يجوز للخاطب أن ينظر بدون أن يتقدم؟ يعني هل يجوز النظر قبل الخطبة، أو أنه لابد قبل الخطبة، أو لابد أن يكون بعدها؟ ظاهر الحديث والحديث الآخر أنه يجوز قبل أن يتقدم ينظر لهذه المرأة، إن استطاع، فإن أعجبته ذهب يخطب، لكن لابد من شرط، وهو أن يغلب على ظنه أن يجاب. فإذا غلب على ظنه لا يجاب لم يجز له النظر، لأنه لا فائدة منه. مثل إيش؟ يعني مثلا ما يسمى قبيلي وخضيري. لو أن خضيريا أراد أن يخطب قبيلية، يعني أعجبته أو سمع عن هذه المرأة، هل يجوز ينظر إليها؟ لا، لأن الغالب أنه يرد. إنسان متزوج بثانية وراح يخطب بكرا، وصار يراقب هالبكر ويتابع حتى يراها، الغالب أنه متزوج بثانية يرد، والبكر لا تقبله، وهكذا. فإذا علم أنه، يعني الغالب أنه يرد، لم يجز له النظر. وإذا علم القرائن أنه يغلب على ظني أنه يعطى ويجاب، جاز له النظر. ولكن الناس اليوم بحمد الله سهلوا الأمر وصاروا يسمحون بالنظر بلا إشكال، يتقدم ويخطب ويسأل عنه المرأة، فإذا اقتنعوا به وعدوه للنظر. والمرأة أيضا يعني قد توطنت أنها قد تقبل بعد النظر وقد ترد، ولا يحصل في نفسها شيء، لأن من قال إنه الأفضل أن ينظر قبل أن يتقدم، قالوا لئلا ينكسر قلب المرأة إذا ردها بعد النظر. صحيح، هذا محظور، أنه يراها ويتشعر ثم يردها، فلا شك أن فيه كسر لقلب هذه المرأة. لكن نقول الأولى لتلافي هذا الأمر، الأولى أن يرسل من ينظر إليها من محارمه كأمه أو أخته أو ما شابه ذلك، ينظرون لهذه المرأة يجلسون معها ثم يرجعون يخبرونه بحالها، طولها كذا وعرضها كذا ولونها كذا، يتحدثون معها يعرفون الخلق والعقل وكذا، فيكون عنده تصور عام وأن هذه المرأة جميلة أو متوسطة أو دون ذلك، ويعرف أشياء كثيرة عن هذه المرأة، ما بقي إلا أن يرى إلى الوجه، أن هذا فيه شيء لا يمكن أن يصل بالوصف. الأرواح جنود مجندة، قد ترى شخصا جميلا ولا تحبه ولا يقع في نفسك، قد ترى شخصا دونه في الجمال وترتاح له. الأرواح جنود مجند، والجمال نسبي كما يقولون، قد يكون هذا الشخص جميل عند شخص وليس جميلا عند آخر. إذن الوجه هنا لابد من رؤيته، هذا يقرب الأمر. والغالب أنهم إذا مشوا على هذه الخطوات الغالب أن الأمر يتم، عجبه طول المرأة مناسب، عرضها مناسب، لونها مناسب، بقية الصفات من العقل والخلق والدين مناسب، السن، عرف كل شيء، ما بقي إلا الوجه. وأهله قالوا له متوسط الجمال أو جميلة أو دون ذلك، صار عنده تصور. فالغالب أنه إذا أعجبته هذه الصفات ونظر إليها الغالب أنه يوافق لا بأس. وأيضا ممكن أن الولي يريه إياها بدون أن تشعر، إذا كان شديد الحياء ويخشى منها أن تنكسر، يمكن أن يأذن للولي، الولي يأذن للخاطب أن يراها بدون أن تشعر، أو يريه الصورة في البداية، ينظر الصورة فإن أعجبته الصورة، لأن الصورة لا تعطي الحقيقة 100%، لكنها تقرب إلى 70-80% وأكثر، فإذا أعجبته الصورة يوعده بالنظر. هذه خطوات طيبة لأجل المحافظة على نفسية المرأة وعدم كسرها وإحزانها. أنا لا شك أن المرأة إذا نظر إليه الخاطب، ولا سيما إذا تعلقت به وارتاحت له استبشرت ثم ردها، أشكل يؤثر على نفسها تأثيرا كثيرا. فالولي له أن يتصرف بالمصلحة وينظر في الأمر حتى يقلل هذا الأمر المحظور ما استطاع. ولا شك أن الولي إذا كان رفيقا وحسن التصرف استطاع أن يصل إلى المقصود بأسهل طريقة وأحسن عاقبة. إذا نقول النظر يعني الأقرب أنه سنة، بعض العلماء قال مباح، ليس بسنة ولا واجب، وإنما هو على سبيل الإباحة، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بعد النهي يدل على الإباحة وليس على الاستحباب، لأن النظر إلى المرأة محرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يا علي لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليست لك وعليك الثانية، سؤال عن النظر الفجاء قال اصرف بصرك، هذا نهي عن النظر لأن أصلا أنه محرم، ثم قال انظر إليها يدل على إيش؟ على الجواز فقط. كان يقول هل يجوز أن أنظر؟ يقول نعم يجوز، لأن الأصل أنه حرام لكن عند الخطبة يجوز، هذا قول له وجهة نظر، لكن الأرجح الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيه وذكر عاقبة الحميدة، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. إذن هذه مصلحة كبيرة، ليست كالصيد، الصيد مجرد مباح ما فيه يعني كبير مصلحة، وإذا حللتم فاصطادوا هذا مباح، اصطاد أو ما اصطاد الأمر سهل، لكن النظر هنا في مصلحة كبيرة جدا للزوج وللزوجة وللأهل وللجميع. فلا شك أن النظر يكون فيه تقليل للطلاق، إذا نظر فإنه في الغالب أنه لا يطلق، بخلاف من دخل بدون نظر قد ينصدم من أول ساعة وينفر من هذه المرأة وتحصل مشاكل، ربما يطلق ربما يبقى مع المشاكل وعدم الراحة مع هذه الزوجة، فلا يحصل خير للجميع، يعيشون في نكد وفي صراع ويدخلون في آثام محرمات. فالأقرب الأقوال أنه مستحب، لكن لابد من شروط. الشرط الأول إذا كان ينظر بدون علم المرأة وبدون علم الولي، الشرط الأول أن يكون عازما على الخطبة، وأن يغلب على ظني أن يجاب. هذه الآن هذا شرط في النظر بدون علم المرأة، أن يغلب على ظني أن يجاب، لكن إذا كان بعلم الولي ما حاجة لهذا الشرط، لأن الولي أجابه الآن، ما سمح له بالنظر إلا بعد أن أجابه. يبقى الشرط الثاني موجود، لابد من أن يكون عازم على الخطبة. أما إذا كان يعني بعض الناس يقول والله أنا أبشوف إن أعجبتني المرأة مرة يعني صارت فلتة وجميلة جدا تزوجت، وإلا فأنا ما بحريص، يعني كان بيشتري سلعة يروح للسوق يتفرج شوف 20-30-40 سلعة، قد يشتري واحد وقد لا يشتري، هذا جائز في السلع، ما في مانع إنسان يتمشى في السوق وينظر لعشرات السلع، هذا ما في شيء، أنا النظر مباح، لكن يطبق هذا في الزواج هذا حرام، أنه يأتي ينظر الأولى والثانية والعاشرة والعشرين وهو يقول والله أنا من متزوج إلا إذا أعجبتني واحدة 100%، لا، النساء ليست سلع، هذا غير عازم على الزواج، فيحرم عليه النظر، أنه صار كأنه يتلذذ ويتمتع بالنظر. إذن الشرط الأول، نترك الشرط الأول إذا كان بدون علم المرأة هذا خاص، أن يغلب على ظني أن يجاب، لكن إذا كان بعلم الولي والمرأة فالشرط الأول أن يكون عازما على الزواج. الشرط الثاني أن لا يكون في خلوة، وهذا أمر مهم، بعض الناس قد يتصل بالمرأة ولا سيما إذا كانت ثيبا ويتفاهم معها على الزواج ويطلب منها أن ينظر إليها، فيأتيها في البيت وحدهم، هذا يفعل في بعض البلدان الذين لا يبالون بالخلوة ولا يبالون بالحجاب، فيأتي إليها في البيت يطرق الباب ويدخل وهي وحدها، وتأتي بالقهوة والشاي والعصير ويقعد نص ساعة ساعة وهو معها وحدهم، يتحدثون يتكلمون بدون أي حساب ولا حذر. أشك أن هذا من يعني من هذا باب عظيم للفاحشة، الخلوة أخطر ما يكون وهي أعظم سبب للوقوع في الزنا عياذا بالله، أن لا يكون في خلوة. والثالث أن ينظر أو أن لا ينظر تلذذا، وهذه مسألة دقيقة، أن لا ينظر تلذذا، إنما ينظر لأجل أن يتبين له الأمر، فبمجرد أن يتبين له الأمر يجب عليه أن يغض بصره، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة التي جاءت تهب نفسها له، قال فصعد فيها النظر ثم صوبه ثم طأطأ رأسه، يعني نظر إليها مرتفعا من أسفل إلى أعلى ثم رجع مرة ثانية ثم طأطأ رأسه، لأن لم تعجبه فلم يكرر أو يستمر في النظر. إذن يكون النظر أولا بدون تلذذ، وثانيا على قدر الحاجة، هذه مسألة دقيقة. بعض الناس قد تعجبه المرأة ويقطع بأنه موافق، لكن يبقى 10 دقائق ربع ساعة وهو يتحدث ويكرر نظر وتلذذ بالنظر والأحاديث، هذا ما يجوز، لأن النظر لحاجة فيقتصر على قدر الحاجة، لأن أصله حرام فيقدر بقدر الحاجة. ومن الشروط أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، ولا يجوز النظر إلى غير ذلك. بعض العلماء قال ينظر إلى الوجه والكفين فقط، بعضهم قال ينظر إلى الشعر والرقبة والكفين والقدمين، لأن هذا يدعوه إلى النكاح. وبعضهم يتوسع ويقول يجوز أن ينظر إلى كل شيء، وهذا مذهب الظاهرية، هذا لا شك أنه قول بعيد كل البعد، إن يجوز أن يراها عارية، هذا ما يقول به أحد عاقل، هذا أمر يعني قول غريب بعيد كل البعد، إذا حدث به أي إنسان اقشعر بدنه منه، يعني يجوز تدخل عارية والعياذ بالله، ما يمكن. طيب كيف تدخل عارية وهو لا يجوز أن يخلو بها؟ يعني سيكون معها إما الولي أو الأم أو أحد النساء، كيف تدخل عارية؟ هذا مستحيل، إلا أنه يعني يقصد أنه يمكن يراها في حمام مثلا، يوز عليها في حمام وهي عارية، هذا قول بعيد كل البعد، لكن يذكر للتحذير منه. ولا شك أن أوسط الأقوال أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، انظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها، ما يظهر غالبا يراه المحارم من الوجه والشعر، لأن الشعر زينة المرأة من حق الخاطب أن ينظر للشعر، هل هو طويل، هل هو قصير، هل هو أسود، هل هو غير أسود، هل هو ناعم أو خشن. لا شك أن الشعر زينة المرأة، فلو أن ينظر إلى الوجه، إلى الشعر، إلى الرقبة، إلى اليدين وأول الذراعين، إلى القدمين، لا بس ينظر لما يظهر غالبا. ولا يجوز للمرأة أيضا أن تخدع الزوج بالمكاييج أو بأشياء تغرر بالزوج، هذا حرام على المرأة، تأتي بمكاييج وتظهر نفسها بيضاء وهي دون ذلك. بعض النساء تلبس عدسات ملونة أو تجيب عيون زرقاء ولا خضراء، تصير يعني منظر يذهل الخاطب ويوافق، ثم إذا جاء الزواج وإذا هي على شكل ثاني، هذا شك أنه حرام وفيه خداع وتدليس. لكن هل نقول تأتي المرأة بدون أي يعني زينة، تأتي يعني بدون أي شيء؟ كثير من الناس تقول لا أستطيع أن أدخل بدون شيء، تقول لا ما استطيع، شيء يسير، كحل خفيف، يعني يسمونه روج في الشفايف خفيف، حاجات بسيطة، ولباس حسن جميل، ولسم إذا كان لباس مخصرا يبين جسم المرأة، هل هي بدينة هل هي وسط. لكن لو جاءت بثوب واسع يسمى الجلابية العريضة مرة، لأن الخاطب ما يدري هل هي سمينة أو نحيفة، فلا بأس أن تأتي بلباس فيه يعني تخصير تبين الجسم، وتأتي بشيء من الزينة الخفيفة، من يعني كحل خفيف، مكياج خفيف، لا بأس، ما يغير كثيرا. لكن صعب على المرأة أن تأتي كأنها قائمة من الفراش، تأتي مباشرة ينظر إليها، هذا فيه صعوبة حرج على كثير من النساء. إذا لا إفراط ولا تفريط، تأتي بالحالة متوسطة يتبين منه حال هذه المرأة ومستوى الجمال. إذا هذه الشروط المعروفة عند أهل العلم، أنه لا ينظر من غير خلوة، وينظر على قدر الحاجة، ولا يتلذذ بالنظر، وأن ينظر إلى ما يظهر غالبا، وأن يكون عازما على الزواج. بهذه الشروط يجوز النظر. هل له وقت معين؟ لا، يمكن يبقى 5 دقائق، قد يبقى 10، على حسب ما يعني الوقت الذي يكفيه ليجزم بالقبول أو بعدمه. هل يجوز التكرار لو أشكل عليه الأمر طلب أن يراها مرة أخرى؟ نقول لا بأس، يجوز أن يكرر، لأن المقصود أن يتبين له الأمر. فإذا تردد قال والله أنا ما شفتها زين، أو خرجت بسرعة أو كذا، فلا بأس أن يعيد النظرة مرة أخرى ما دام أنه ما زال مترددا، لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يأبى، عندهم تشدد، كحال بعض الناس يعني البدو ما شابه ذلك، تشددون ولا يمكن يرى، هذه ميب سلعة تشوفها وكذا، يرى أنه عيب يعني، وأنه عار عليه أنه يجيب بنته يراها الشخص كأنها، يقول كأنها بقرة تشوفها وتكلبها. لا، هذه تبغى الزوج ومع السلامة، جيب أمك تشوف خلاص، هذا فيه تشدد ومخالف للسنة. بعض الناس عندهم تساهل شديد إلى درجة أنها تخرج معه ويبقى أسبوع أسبوعين وثلاثة، وهم يروحون يجون ويتمشون وحدهم، يقولك عشان تبين له ويدرس أخلاقها وطبيعتها وما شابه ذلك، كما يحصل في مصر وغيرها من البلدان، ما عندهم حرج. مدام خطب خطبة رسمية، أو جاء أبوه جاءت أمه خطبوا خطبة رسمية، يتركونه. هذا باب خطير، قد تحمل هذه البنت قبل العقد. وسمعت يعني سألني واحد من أهل إندونيسيا يقول عندنا يعني من العادات اللي ما ينكرها أحد، أنه إذا خطب الخاطب بنت وافقوا عليه يتركونها معه إلى 4 أشهر ولا يعقدون حتى تحمل، والعياذ بالله من زنا. ليش؟ قال حتى يطمئنون أنهم انسجموا تماما وحملت، أنه ما يكون واحد عقيم ولا كذا وما يحمل وبعدين يصير طلاق، خلاص حملت اطمئنوا عليهم وزوجوه. قلت هذا شائع؟ قال نعم، هذا شائع عندنا وما ينكر، يعملون به علنا ولا ينكر أحد. يبدو أنه في بعض القرى، ولا يبعد يكون في بلد كلي في الدولة كلها، يبدو أنه في بعض القرى، فهذا شك أنه لا إفراط ولا تفريط. الدين الإسلام وسط بين الغالي والجافي. نقف على نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا ما يحب ويرضى.